أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الكلام لا زال في استحالة الرؤية عليه، وذكرنا بالأمس أو ذكر المصنف أنه يوجد طرفان، طرف يقول بالرؤية وطرف آخر يقول بعدم إمكان الرؤية، والمناط في ذلك هو التجرد وعدمه، فإن القائل بالتجرد لا بد أن يقول بعدم الرؤية، لأن المجرد لا يرى، يشعر، والشعور أعم من الإحساس، لأن الإحساس مرتبط بالحواس بعضه، والبعض الآخر يكون شعور، فالشعور أعم. فالذين قالوا بالرؤية اعتمدوا على أدلة كما ذكرناها، منها عقلية اللي هي نسبت أو الدليل العقلي الذي يقوم على أن الرؤية قائمة على الوجود، فكل ما هو موجود هو مرئي، هكذا يعني بهذه المغالطة. الدليل الآخر النقلي وهو ظاهر الآيات، فألزموا أو ألزموا أنفسهم بأن هذه الآيات ما يمكن التنازل عنها، لا بد من الالتزام بها، القول بالرؤية أما كيف لا نعلم، هكذا يعني فلا بد أن يرى، فهو قابل للرؤية إما في الدنيا أو في الآخرة، كما انقسم يعني القوم إلى هذين القسمين بالنسبة إلى الرؤية. الحكماء اللي هم الفلاسفة والمعتزلة والإمامية، دائما يعني الذي يذكر من عناوين للآراء دائما الحكماء والمعتزلة والإمامية، كأنه تبع لهم، يعني حينما يقرأ القارئ يراهم، وهذا فراغ عن بيان عقيدة الإمامية، يعني واضح أنه لا يرى، لكن النقاش أو الكلام دار بين من ومن، بين الحكماء والمعتزلة، والحكماء عام، يعني الفلاسفة قد يكون فيهم إمامية، لذلك هم يدخلون ضمنا، أو بعض الأحيان يعنون بهكذا عنوان اللي هو العدلية الذي يشمل الإمامية والمعتزلة. فالحكماء والمعتزلة ذهبوا إلى استحالة الرؤية، لماذا؟ يقولون لأنه مجرد، خلص هو هذا الدليل، مجرد، والمجرد لا يرى، أو أنه مادي فيلزم منه كذا وكذا وكذا إلى آخره، لوازم باطلة، فلا بد أن نقول بالتجرد. وإذا قلنا بالتجرد بعد لا يمكن الرؤية، لأن الرؤية اللي هي الرؤية البصرية ما يمكن أن تقع على المجرد غير الملموس والمحسوس اللي هو البصر أصلا من الحواس، فما يمكن أن يكون مرئي. شوفوا هذا دليل مستقل، إنه مجرد فلا يرى وخلاص. كيف مجرد؟ نقول أن لأنه لو كان مادي يلزم كذا إلى آخره، اللي هي اللوازم، التجسيم والجهة والمكان وإلى آخره، والإحاطة والمحدودية وإلى آخره، ما شاء الله من لوازم، فلا بد أن نقول بالتجرد. بعضهم قال بالتجرد، يعني من الطرف الآخر قال بالتجرد ومع ذلك يرى، اللي هم الأشاعرة، جيد، كأنه في المقام رأيين رئيسيين. الرأي الأول يقول بعدم إمكان الرؤية، اللي هو الحكماء والمعتزلة، ما السبب؟ يقولون لتجرده، جيد. الطرف الآخر أو الرأي الآخر ينقسم إلى قسمين، القسم الأول منه اللي هم المجسمة والكرامية، والقسم الآخر اللي هم الأشاعرة. فالمجسمة والكرامية يقولون يجوز رؤيته، يمكن يعني، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ شرط المقابلة، أن يكون مقابل. لذلك هو أشار المصنف في العلامة الحلي في المتن، ماذا قال؟ يقول لأن كل مرئي ذو جهة، لأنه إما مقابل أو في حكم المقابل. هاي إشارة إلى رأيهم، لأنه إذا قلنا بأنه يمكن رؤيته، ماذا تقصدون بالرؤية؟ تقصدون يعني لابد أن يكون مقابل أو في حكم المقابل، لذلك هم اشترطوا في الرؤية أن يكون مقابلا. الرأي الآخر اللي هو يقول بأنه مجرد، هاي المقابلة وفي حكم المقابلة، هذا يلزم منه المادية والجسمية والمحدودية وإلى آخره من اللوازم، فكأن الأشاعرة هربوا عن قضية المقابل، هربوا، قالوا لا هو أصلا مجرد كأنه يوجد تقابل بين المقابل وغير المقابل، غير المقابل هو المجرد، هكذا كأنهم يعني تحولوا عن هذا الرأي حتى يتخلصوا من هذه المشكلة، فقالوا إنه مجرد ويرى. لذلك الشارح السيوري تعجب أصلا، قال هذا تحدلق أصلا غير مفهوم، هاي عبارته وتحدلق بعضهم، يعني التحدلق اللي هو لي اللسان في الفم، الذي هو كناية عن أن الكلام الذي يطرح لا معنى له وغير مقبول، فلذلك هم يتحدلقون يعني يهربون من مسألة بتحدلق، واللي هي معروفة عرفا عندنا مرات نعبر عنها نقول قام يلوص بتعبيراتنا، فتحدلقوا بذلك مجرد ويرى. كيف يجتمع الرؤية البصرية الحسية مع التجرد؟ هذا أصلا تحدلق. لذلك هو لبعضهم قال لا، ليس المراد من الرؤية الرؤية اللي هي الشعاع الذي يخرج من العين ويقع على الجسم، بل نتيجة ذلك ما هو؟ نتيجة ذلك هو حصول الصورة في الذهن، اللي هي هاي نتيجة الحواس. تذكرون أنتم منطق الشيخ المظفر رحمه الله كيف تحصل المعلومات من الخارج؟ عن طريق أحد الحواس، فحصولها في الذهن نتيجة تلك الحواس. فقالوا لا، نحن نقصد بالرؤية تلك الرؤية اللي هو الناتج، الصورة الذهنية، مو الوقوع الشعاع على المرئي. هذا التحلق، هذا التلوص يسمونه، زين. لذلك كيف وصلت إلى هذه النتيجة؟ نفس الكلام، الكلام هو الكلام، اللوازم هي اللوازم. لذلك المصنف قال إن أرادوا بالرؤية اللي هو الانكشاف التام، اللي هو حضور المعلوم في الذهن، هذا أصلا لا خلاف عليه، وقد ورد عن المعصومين سلام الله عليهم، اللي هو رأته القلوب ولم تره العيون أو الأبصار، هذا أصلا متفق عليه، اللي هو يسمونه الرؤية القلبية أو المعنوية سميها، هذا ما بي مشكلة. وإن أرادوا غير ذلك فهو يلزم منه أولا أن يكون في جهة، هذا لازم. شوف الدليل، دليل الذي طرحه الشارح في البداية اللي هو دليل التجرد، هذا دليل مستقل غير الدليل اللي ذكره المصنف في المتن. الدليل اللي ذكر المصنف كعادته وعادة الشارح اللي هو الاستدلال ببطلان الضد، هذا مطلق، دليل مطلق كما ترون، يعني في جميع المطالب إن قلت كذا يلزم منه كذا، وكذا باطل، إذن ما قلت ماذا؟ باطل، اللي هو الملزوم. الدليل الشارح لا، هو مجرد، الكل يتفق على أنه مجرد، جيد، وإثبات تجرده مقدمة يعني أولية يعني من المبادئ أصلا، فمسلم أنه مجرد، فإذا كان مجرد لا يرى، هذا دليل آخر مستقل غير دليل المصنف الذي سوف يبينه الشارح. فدليل المصنف اللي هو عبر عن عقلا، اللي هو لابد أن يكون في جهة، وإذا كان في جهة بعد تأتي اللوازم عليه، أن يكون ماذا؟ محدودا، أن يكون محصورا، أن يكون ماذا؟ أن يكون جسما. إذا كان جسم تبنى عليه لوازم أخرى، اللي هي اللوازم التركيب والاحتياج والافتقار وإلى آخره. لذلك عقلا يقول لا يجوز أن يكون مرئي، لأنه إذا كان مرئي يكون في جهة، وإذا كان في جهة أن يكون جسما، وإذا كان جسما إلى آخره من اللوازم الباطلة. بينما الشارح قال هو مجرد، والمجرد لا يرى، وهذا دليل التجرد. تحدلق بعضهم، هرب منه، هرب، ما يمكن، لأنه الأشاعرة قالوا مع تجرده يرى، قلنا هذا لا يجتمع، ما ممكن. تحدلق بعضهم قال لا، هي ليست الرؤية الحسية بما هي، بل الرؤية الحسية كمقدمة لحصول الرؤية العقلية، هذا والكشف والحضور هو هذا معناه، وهذا هو معنى التحدلق، واضح إن شاء الله. ثم بعد ذلك يستدل بالدليل النقلي اللي هو الآيات القرآنية، فيقول يقول أقول ذهب الحكماء والمعتزلة إلى استحالة رؤيته بالبصر، لماذا؟ لتجرده. هاي نخلي عليه دائرة، نقول هذا دليل الشارح، المصنف ما ذكره. يقول لتجرده، وذهب المجسمة والكرامية إلى جواز رؤيته بالبصر مع المواجهة. هاي أولا، احنا قلنا ينقسمون إلى قسمين. المواجهة ماذا تعني بالمواجهة؟ المواجهة يعني المقابل، أو بما هو في حكم المقابل. المقابل واضح، يعني الذي له وجود واقع خارجي. ما هو في حكم المقابل؟ الذي هو تكون صورته موجودة، كما في الصورة في المرآة يعبرون عنها، ما لها وجود واقعي وإنما هي عبارة عن صورة. يقول مع المواجهة. وأما الأشاعرة فاعتقدوا تجرده وقالوا بصحة رؤيته، يعني مع التجرد، والقول بإمكان الرؤية، صحة الرؤية. من جهة إذا قالوا غير مجرد تلزم لوازم عقلية باطلة ما يمكن الالتزام بها، ومن جهة أخرى قالوا بصحة الرؤية لأنه الناقل يقول بذلك، كما ذكرنا بعض الآيات اللي هي أمثال وأنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، بعد ووجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأمثال هذه الآيات. فقالوا يعني لابد أن نقول ماذا؟ بصحة الرؤية، اللي هم يسمونهم أصحاب الظاهر، اللي هو أحمد بن حنبل وجماعته، قالوا بهذا القول الوسط اللي هو لا نتنازل عن الآيات ولا نذعن لنقيض الدليل العقلي، فنحن يعني نقول حسب الآيات يرى، حسب العقل لا يرى، هكذا يعني نبقى هكذا. يقول فاعتقدوا تجرده وقالوا بصحة رؤيته وخالفوا جميع العقلاء. واضح أنهم خالفت جميع العقلاء، كيف مجرد وكيف يرى؟ ما ممكن، لأنه المجرد غير المرئي، هو هذا معنى، يعني غير المحسوس، غير الملموس الذي لا يحس بالحواس، والرؤية هي أحد الحواس، فما ممكن أن يكون مجرد ومع إمكان رؤيته، فخالفوا بذلك جميع العقلاء. ولهذه المخالفة والواضحة يعني أصلا مخجلة، تحدلق بعضهم، يقول تحدلق بعضهم وقال ليس مرادنا أو مرادنا بالرؤية الانطباع أو خروج الشعاع، بل الحالة التي تحصل من رؤية الشيء. يعني شنو النتيجة؟ اللي هو انتقال صورة الشيء إلى الذهن، مو نفس وقوع الشعاع أو انطباع صورة الشيء في الباصرة، لا، هذه مقدمة أصلاً. الحالة التي تحصل من رؤية الشيء بعد حصول العلم به، اللي هو شنو معنى العلم؟ اللي هو حصول صورة الشيء في الذهن عن أي طريق؟ عن طريق الحواس الخمسة. تدرون بعضهم ماذا قال؟ قال لا يرى إلا في الآخرة يوم القيامة، وأيضا تحلق هو، ولا يرى بالحواس الموجودة، بل الله تعالى يوجد حاسة سادسة ما أدري سابعة من خلالها نستطيع أن نرى بالرؤية الحسية، لأنه ما يمكن أن نتنازل عن ظاهر الآيات، فنقول بهذا القول. طبعا هذا القول لا دليل عليه، أنه لا دليل نقلي ولا العقل يلزم به. إيه، فهم يريدون مخرج، شلون يطلعون من هاي المشكلة؟ والذي يعني أوقعهم في هذه المشكلة هو الآيات، ظواهر الآيات، هم دائما يلتزمون بالظاهر. يقول بعد حصول العلم به، هسه واضحة هاي التحذلق شنو معناه؟ التحذلق ما مقبول، يعني جيد؟ هذا معنى التحلق، أنهم التزموا بأنه عن طريق الحواس، لكن ليس المراد من الرؤية هو نفس يعني وقوع الحاسة عليه، لا، بعد وقوع الحاسة النتيجة هو هذا المراد به الرؤية اللي هو الصورة الذهنية، فيحصل العلم به، هو هذا حصول العلم، هذا الشعور، هاي الحالة، هو معنى هذه معنى هو معنى الرؤية أو الرؤية بالتاء، وهذا تحلق واضح يعني. يقول: وقال بعضهم: معنى الرؤية هو أن ينكشف لعباده المؤمنين في الآخرة انكشاف البدر المرئي. هذا الرأي الذي يقول ماذا؟ يقول أنه يرى في الآخرة. كيف ينكشف الانكشاف المرئي؟ يقولون هو بعد توجد حاسة غير هذه الحواس يدرك بها. يقول الشارح: والحق أنهم إن عنوا بذلك الكشف التام فهو مسلم. يعني الرؤية، ما المقصود بالرؤية؟ الرؤية العقلية القلبية أو الحسية؟ فإن قالوا الرؤية القلبية، هذا واضح إنه معلوم قلبا ومنكشف، أما غير ذلك فغير جائز. لذلك يقول: بذلك الكشف التام فهو مسلم، فإن المعارف تصير يوم القيامة ضرورية حاضرة بعد ماكو علم حصولي، حتى نحتاج إلى ماذا؟ إلى الأدوات أو الحواس، وجاهزة، وهو كشف قلبي تام. إذا أرادوا هذا المعنى فماكو مشكلة، وإن أرادوا غيره. يقول: وإلا إذا لم يكن الانكشاف التام فلا يتصور منه إلا الرؤية الحسية، وهو باطل عقلا وسمعا. شين إعراب عقلا وسمعا؟ الشيخ يقول تمييز. أما عقلا فلأنه لو كان مرئيا لكان في جهة، وإذا كان في جهة يعني معدود، هي الجهة بعد ليس مطلق الفضاء، حيز خاص من الفضاء الذي يشغله الجسم، أو هي المقصد كما مر، المقصد لابد أن يكون معين، ليس في الفضاء الواسع، جزء منه، فهذا شيء يلزم منه، فيلزمه أن يكون جسما إذا كان في جهة، وهو باطل لما تقدم. لماذا؟ مو بطلان التركيب، بطلان الجسمية، تذكرون اللازم، ما هو اللازم؟ اللي هو الاحتياج إلى الحيز والمكان والمحل، وهذا فقر أصلا لا يتصف به الباري. يقول: بيان الأول أن كل مرئي، الأول ما هو؟ لو كان مرئيا لكان جسما، الأول مرئيا. يقول: فهو إما مقابل أو في حكم المقابل. حكم المقابل مثل ماذا؟ يقول: كالصورة في المرآة. هذا مو مقابل، لأن المقابل المفروض له واقعية ووجود واقعي، وليس وجود غير حقيقي يعني اعتباري. يقول: كالصورة في المرآة، وذلك ضروري. وكل مقابل يعني شنو ضروري؟ يعني واضح أصلا لا يختلف عليه اثنان، أنه المرئي إما مقابل أو في حكم المقابل، هذا واضح أصلا، هو نراه خارجا يعني ضروري. وكل مقابل أو في حكمه فهو في جهة، لابد أن يكون ماذا؟ في جهة. فلو كان الباري تعالى مرئيا لكان في جهة، بعد كون جسم هذا واضح البطلان، لأنه ماذا؟ مر، جيد، لما تقدم، وهو باطل لما تقدم. فش احتاج فقط يبين معنى المرئي، ما احتاج يبين معنى ك كونه جسما واللوازم التي تلزم على الجسمية فقط. بيّن ماذا؟ بيّن كيف يكون مرئي، المرئي مقابل أو في حكم المقابل، والذي في حكم المقابل وفي حكم المقابل هو الذي في جهة. فإذا كان في جهة يكون شنو؟ يكون جسما. إذا كان جسم بعد واضح بطلانة تقدم. يقول وأما سمعا، راح يذكر ثلاث أصناف من الآيات القرآنية، اللي هو الصنف الأول الذي ينفي الرؤيا كما في قوله لن تراني، والصنف الثاني اللي هو التمدح ونسبة عدم الإبصار إليه بنفسه، وهذا يكشف عن كون عدم الرؤية أصلا كمال من الكمالات، يتمدح كما عبر الشارع أنه من المفترض أن لا يرى، هكذا لا تدركه الأبصار. الصنف الثالث اللي هو الذم على طلب الرؤية، أو طلب الرؤية، الرؤية اللي هي مال المنام وغيره، ورؤية الأنبياء وإلى آخره. أما الرؤية في التاء اللي الرؤية في التاء بالتاء اللي هي المراد بها الرؤية البصرية. فالصنف الثالث اللي هو الذم والعتاب ببعض الآيات على من يطلب الرؤية أو وقوع الرؤية، فهذه الثلاثة تدل على عدم إمكان الرؤية. لذلك يقول وأما سمعا فالوجوه، الوجه الأول، الوجه الثاني، الوجه الثالث. الوجه الأول نفي مباشر، الوجه الثاني يتمدح بعدم إمكان الرؤية، الوجه الثالث اللي هو الذم على طلب الرؤية أو الرؤية. يقول الوجه الأول أن موسى عليه السلام لما سأل الرؤية أجيب لن تراني، ولن لنفي التأبيد نقلا عن أهل اللغة، تذكرون اللي هو الزمخشري مشهور به، عن أهل اللغة بالاتفاق إلا ما شذ منهم كابن هشام تذكرون، وتحذلق في ذلك. وإذا لم يره موسى عليه السلام لم يره غيره بطريق أولى، لأنه لم يره النبي، كيف يره غير النبي؟ والوجه الثاني احنا هاي ذكرنا بها امس نقاش، انه هذا النفي اللي هو موسى حينما طلب الرؤية اما يجهل او يعلم، الجهل لا ينسب الى الانبياء، والعلم لابد ان يكون ناشئ من امكان الرؤية، والا ممكن موسى يطلب الرؤية مع علمه باستحالة ذلك، هذا خلاف العقل اصلا والعقلاء. واجيب بانه الطلب ليس من موسى وانما من قومي موسى. إذا رجع الآيات يقول الوجه الثاني قوله تعالى لا تدركه الأبصار، تمدح بنفي إدراك الأبصار له، فيكون إثباته له نقصا، اللي هو شنو؟ الإبصار إثباته له نقص. لماذا؟ لأنه يتمدح، وتمدحه بشيء أصلا يعتبر كمال له، فإذا قلنا بضده اللي هو الرؤية هذا معناه رفع ذلك الكمال الذي تمدح به لنفسه. يقول الوجه الثالث أنه تعالى استعظم طلب رؤيته ورتب الذم عليه والوعيد، فقال فقد سألوا، يسألك أهل الكتاب، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. وهذا شنو؟ واضح من السياق الآية أنه استعظام لهذا الأمر وغير مقبول أصلاً، ورتب عليه الذم، بل رتب عليه العقاب اللي هو شنو؟ اللي هو أخذهم بالصاعقة بظلمهم. أصلا هذا هو الطلب بالرؤية، ظلم. فإذا كان ظلم ويترتب عليه العقاب فهذا معناه شنو؟ طلبهم غير صحيح. يقول وقوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، اللي هو الخروج عن الحدود بطلبهم الرؤية، وهذا كله ذم وما يترتب على الذم. فيثبت أنه تعالى غير مرئي، فاستحالة الرؤية عليه. واضح إن شاء الله. الصفة الخامسة في نفي الشريك عنه تعالى، وهذا الذي يسمى بتوحيد الذات. احنا عندنا توحيد صفات وتوحيد ذات وتوحيد أفعال وتوحيد عبادة، يذكرون أربع أقسام خمسة. فنفي الشريك عنه كونه وحده لا شريك له، هذا يسمى بتوحيد الذات، يعني لا شريك إلى جنبه في ذاته بالتحكم بالمخلوقات أو في عالم الإمكان. بعد التوحيد بالصفات أنه بعد لا يشترك غيره بصفاته، يعني بتمام كمال تلك الصفات، هو وحده يتصف بهذا الوصف. وكذلك الأفعال أنها تنسب إليه إما مباشرة أو بالتسبيب، وأي خلل في سلسلة التسبيب يؤدي إلى فعل آخر أصلا هو خارج عنه لم يفعله، اللي هو هذا فعل المنكرات والشر وإلى آخره، الذي وقع فيه الأشاعرة بمشكلة أنه كل ما يصدر منا أو كل فعل موجود هو له تعالى، وإلا نقول بعدم شنو استيعاب القدرة على جميع الموجودات، كما سيأتي يعني في باب العدل أو في غيره يتطرقون إلى هذا الأمر. المهم أنه لا شريك له، وحده لا شريك له. المصنف أيضا يبين مجموعة أدلة. الأدلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو قل إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول اللي هو الدليل العقلي، اللي هو المناط في باب التوحيد، هذا ينقسم إلى قسمين أو إلى فرعين. الفرع الأول اللي هو دليل المتكلمين، والفرع الثاني اللي هو دليل الحكماء، والدليل الثاني اللي هو الدليل النقلي. فدليل الحكماء على النفي، يعني دليل الحكماء غير دليل المتكلمين. دليل المتكلمين متكئ ومستنبط من النقل، اللي هو مأخوذ من قوله تعالى ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا طلعوا منا استنبطوا منا دليل عقلي. طبعا يوجد نقاش أن هذا الدليل اللي هو دليل التمانع مأخوذ من الآية، أو الآية أشارت إليه أو نبهت إليه، أو اتفق دليل العقل مع مضمون الآية. واضحة؟ فدليل التمانع للمتكلمين. دليل الاجتماع أو الارتفاع كما سيأتي يعني هو للحكماء مع فرض التعدد. والدليل الأخير اللي هو واضح من كثير من الآيات التي تهتف بوحدانيته، اللي هو ما يمكن أن يكون له شريك. فيقول الماتن قال الصفة الخامسة في نفي الشريك عنه للسمع، هذا الدليل الأول اللي هو السمع يعني القرآني وغير القرآني من الروايات، وهذا مشحون القرآن بهذا المعنى من قل هو الله أحد وصعد، يعني من جزء 30 وصعد إلى بداية إلهكم إله واحد أو غيرها من لا إله إلا هو، بهالتعابير يعني التي تدل على الوحدانية. يقول نفي الشريك عنه أولا للسمع وللتمانع، فيفسد نظام الوجود. هذا لازم شنو القول بالتمانع، اللي هو شوف هاي الفاء ايش يسمون هاي الفاء،
الفاء
التمانع يعني يمتنع يمتنع وإلا يؤدي إلى الفساد. أي يقول ولاستلزامه التركيب لاشتراك الواجبين. هذا دليل شنو؟ احنا وراء نظام الوجود نخلي قوس سدة، انتهى دليل المتكلمين اللي هو التمانع. ولاستلزامه التركيب، هذا دليل الحكماء. لماذا تركيب؟ يقول لأن لابد أن نفرض اشتراك الواجبين. أنت تفرض ماذا؟ واجب ممكن أو واجبين؟ واجبين، لابد أن نفرض واجبين وبنفس الصفات وبنفس الميزات. يقول في كونهما واجبي الوجود فلا بد من مائز. ما هو هذا المائز بينهما؟ إما يوجد مائز أو لا يوجد. فإذا فرضنا عدم وجود المائز، هذا معناها أنهم واحد مو اثنين، لأن الاثنينية فرع شنو؟ فرع التغاير التمايز. فلا بد أن يوجد مائز، وإذا وجد المائز بعد نفرض فرض آخر. إذا أراد أحدهما شيئا وأراد الآخر ضده، فإما أن يقع أو لا يقع، أو يقع أحدهما، وكل الفروض باطلة كما سيأتي. يقول أقول اتفق المتكلمون والحكماء على سلب الشريك عنه تعالى لوجوه. الوجه الأول الدلائل السمعية الدالة عليه وإجماع الأنبياء. وهو حجة هنا اللي هو شنو؟ إجماع الأنبياء لعدم توقف صدقهم على ثبوت الوحدانية، اللي هو تذكرون دور أكثر من مرة كرر المصنف إنه إحنا نحتاج، اللي هو يعني القاعدة الأولية الذي ينضم وينضوي تحت إنه ما يمكن الاستدلال بالنقل لأنه في مرحلة متأخرة. تقول إجماع الأنبياء، إجماع الأنبياء يتوقف على ماذا؟ يتوقف على صدق نبوتهم، فصدق النبوة متأخر عن مقام التوحيد، فكون يثبت مقام التوحيد ثم نقول بعد ذلك هو بعث أنبياء. جيد؟ بل العكس، وقوف توقف نبوة الأنبياء وحجيتهم على ماذا؟ على المطالب التوحيدية اللي هي الإثبات وعدم وجود الشريك. ففي المقام حجة، لماذا؟ لأنه إحنا الأنبياء مرة نتعامل معهم بهذا العنوان، وأخرى نتعامل معهم بعنوان آخر اللي هو عنوان العقلاء. بس كونهم أنبياء أقوى و أكثر تأثيراً وأنجع وأنفع، لأنه هذا مقام نبوة له تأثير يعني في القبول وإن كان متأخر. فمثلاً بدليل العقل قالوا بذلك، أو بدليل الفطرة يعني إثبات وحجية قول الأنبياء أعم من النبوة، أعم منها، هم نفسهم هؤلاء الأشخاص، فلا يتأتى الدور كما مر يعني تذكرون أنه كيف نثبت إذا تذكرون بالكلام. جيد، كيف نثبت بأنه متكلم بقول الأنبياء اللي هو ثبتت نبوتهم بالكلام نفسه؟ فكيف نثبت الكلام بالكلام؟ تذكرون قلنا ثبوت نبوتهم مو فقط بالكلام، معجزات أخرى، أو بالكلام من حيث هو معجز، نفس التخريج. فنحن نتعامل وننظر إلى الأنبياء مع عدم انفكاك هذا العنوان اللي هو النبوة الذي له تأثير في القول كعقلاء، قطعا هم في أعلى مراتب العقل، فقد يكون قبول قولهم وإجماعهم وحجيته عن طريق أو مبتنية على العقل أو مبتنية على الفطرة الصالحة والصافية، لذلك لا يدور. يقول الوجه الثاني يعني الدليل الثاني دليل المتكلمين ويسمى دليل التمانع، وهو مأخوذ، شوف عبارته، مأخوذ من قوله تعالى. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وتقريره إنه لو كان معه شريك لزم فساد نظام الوجود وهو باطل. بيان ذلك احنا مو فرضنا اثنين بس التفتولي قطعا لهم إرادة واثنين هم واجب وجود. فإذا أراد شيئا إما أن يتفقان في الإرادة وهذا صار واحد مو اثنين جيد، أو يختلفان، أحدهما يريد أن يحرك والآخر ماذا يريد أن يسكن، اللي هو الحركة والسكون اللي هو التصرف بالأشياء جيد. فإما أن يقع مرادهما معا يعني هم حركة وهم سكون وهذا باطل اجتماع للضدين، أو يرتفع مرادهما معا لا يقع يعني. فإما أن يكون هذا عدم الوقوع والامتناع لإرادتهما لمانع أو لغير مانع. فإذا كان لمانع ما هو المانع؟ هو هذا المرجح لأحدهما جيد، أو يكون لمانع لغير مانع فهذا شيء يلزم منه، يلزم منه أصلا العجز، أن كل منهما ماذا عاجز. فإذا كان كل منهما عاجز كيف يكون إله؟ هو الإله عاجز أو قادر على كل شيء قدرته مطلقة؟ لذلك يقول بيان ذلك إنه لو تعلقت إرادة أحدهما بإيجاد جسم متحرك فلا يخلو إما أن يكون للآخر إرادة سكونه أو لا، فإن أمكن فلا يخلو. بعد إذا قلنا شنو أحدهما يريد أن يحرك والآخر يريد أن يسكن، يقول وإلا فإن أمكن فلا يخلو إما أن يقع مرادهما فيلزم اجتماع المتنافيين. شنو هم المتنافيين؟ الحركة والسكون، وما ممكن هذا باطل. أو لا يقع مرادهما فيلزم خلو الجسم من الحركة والسكون وهذا باطل أيضا، لأنه الأجسام لا تخلو إما متحركة أو ماذا أو ساكنة عن الحركة والسكون. أو يقع مراد أحدهما ففيه فسادان، الأول أو الثاني يقع مراده. هو يقول يقع مراد أحدهما، نقول له هذا ترجيح بلا مرجع، لأن هم يشتركون بواجب الوجود، لماذا رجعت أحدهما على الآخر؟ وهذا خلاف العقل أو خلاف العقلاء. هاي فيها كلام كنت راجعونه أنه الترجيح بلا مرجح، هي كأنها مسلمة جيد، يمثلون لبيمن يمثلون بالجائع الذي يختار أحد الرغيفين، لا لا لا, لا ليس المرجح، عنده خبزتين هو جوعان فيختار واحدة من تسيلة، يقول لك أنا جوعان أخذت له واحدة من أكو مرجح. أو الذي يختار أحد الطريقين اللذين يؤديان إلى مكان ما أيضا بدون ترجيح. فإحنا شعدنا عندنا عبارة الترجيح بلا مرجح والترجح بلا مرجح، فرق بينهما. ترجح بلا مرجح الاضطرار إلى الأكل وليس الاضطرار لاختيار أحدهما، واضحة؟ فيقولون هاي ترجيح بلا مرجح فيها كلام. نعم يمكن أن نقول تخالف العقلاء مو تخالف العقل، يعني يلزم منا اجتماع النقيضين وغيره، لا العقلاء لا يقبل بذلك، لا يقبلون بذلك، يقولون لماذا اخترت؟ ما يمكن عقلائيا ما ممكن أن تختار أحد الطرفين لا لميزة، ويفسرون الميزة بالدقة حتى الميول النفسي يعتبرونه ميزة، ويدخلون الشكل والمواصفات وإلى آخره يعتبرونها مرجحات. المهم يلزم أحد اللازمين، الأول ترجيح بلا مرجح، يعني إذا وقع مراد أحدهما دون الآخر الترجيح بلا مرجح، والثاني عجز الآخر، هذا حرك وهذا تحريكه أصلا بدون مرجح، مو بس هاي بل يلزم عجز الآخر وهو إله وواجب وجود وهذا باطل. يقول إن لم يمكن للآخر إرادة سكونه فيلزم عجزه، إذ لا مانع إلا تعلق إرادة ذلك الغير، لكن عجز الإله باطل لأنه واجب وجود والعجز نقص، فكيف نفرض أنه عجز؟ يقول والترجيح بلا مرجح محال، فيلزم فساد النظام وهو محال أيضا، لأن النظام نراه مستقر ومستمر وبأعلى مراتب النظم والدقة، فلا فساد لا شركة، هو هذا معناه اللي يمثلون بالأمثلة المعاصرة، اللي هو المدرسة مثلا يكون لها مديران، جيد، هي بين المدير والمعاون تصير مشاكل انه مو مديرين، فأحدهما يعني يقنن لوحده وينفذ والآخر في جهة أخرى فيحصل الفساد في المدرسة. يقول وهو محال أيضا، فيلزم الفساد فساد النظام وهو محال. يقول الوجه الثالث دليل الحكماء وتقريره أنه لو كان في الوجود واجب الوجود لزم إمكانهما، يعني يتحولان من الواجب إلى الممكن. كيف؟ يقول بيان ذلك إنهما حينئذ يشتركان في وجوب الوجود فلا يخلو، إما أن يتميزا أو لا يوجد مائز، إذا وجد مائز إذا لم يوجد مائز فهما واحد، هذا خلاف فرض الاثنينية، فلا بد أن يوجد مائز. وإذا وجد المائز يعني وجوب وجوده مع المائز، هايش قصر جزء واحد لو جزئين، يعني وجوب وجوده زائد المائز، هذا شو يلزم منه؟ يلزم منه التركيب. يقول وإن تميزا لزم تركيب كل واحد منهما مما به الاشتراك اللي هو وجوب الوجود، مما به المشاركة ومما به الممايزة، وكل مركب ممكن فيكونان ممكنين. وهذا خلف، خلف شنو؟ خلف شنو؟ خلاف خلاف الفرض الأول اللي هو وجوب الوجود، مو هذا خلف، هذا خلف، يعني خلف الفرض الأول اللي هو فرضنا أنه واجب وجود أكثر من واحد، واضح إن شاء الله. يقول الصفة السادسة في نفي المعاني والأحوال عنه تعالى، هذا يأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.